بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 27 من شرح الظروف والتركيب للأستاذ الشيخ ملا يونس الأرقتيني رحمه الله تعالى، وما زلنا في رسالة التركيب. وصلنا إلى أحوال قبل وبعد التي ذكرها المؤلف استطرادا. وهنا عندنا قبل وبعد لها أربعة أحوال. الحالة الأولى أحوال قبل وبعد. أولا أن يذكر المضاف إليه، وهنا مثال ذلك: جئت مثلا قبل زيد، قبل زيد، وهنا قبل نقول ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف وزيد مضاف إليه. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت ماذا؟ وينوى ثبوت لفظه، يعني وينوى لفظه. مثال ذلك: جئت قبل، خلاص جئت قبل، تقصد بذلك جئت قبل زيد. هنا أيضا نعرب قبل نقول ظرف زمان، لأنه يدل على الزمان، يعني قبل وقت قدوم زيد. وقلنا قبل وبعد يصلح للزمان والمكان حسب القرينة والمضاف إليه، منصوب علامة نصبه الفتحة. إذن هنا جئت قبل زيد، هنا جئت قبل، وتقصد بذلك قبل زيد. الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى، لا ينوى ثبوت لفظة ولا ثبوت معناه. فهنا تقول جئت قبلا، يعني ينون هنا جئت قبلا، فعندما نعربه نقول قبلا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وينون لأنه لا ينوى ثبوت اللفظ. الحالة الرابعة هي عكس الحالة الثانية، أن يحذف المضاف إليه. عكسها من أي حيثية؟ من حيث أنه في الحالة الثانية ينوى ثبوت اللفظ، وهنا وينوى ثبوت المعنى، وينوى معناه أما دون لفظه. ففي هذه الصورة يبنى على الضم، فماذا تقول؟ تقول جئت قبل، بمعنى قبل مجيء زيد. وهنا عندما نعربها نقول قبل ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب. في الحالات الثلاث الأولى والثانية والثالثة، هنا قبل وبعد معربة. أما في الحالة الرابعة فقبل هنا وبعد تكون مبنية. إذن هذا هو فرق بينهما، بين هذه الحالات. وكذلك أسماء الجهات: يمين، شمال، فوق، تحت، نفس حكم قبل وبعد، أيضا لها أربع حالات. من العلماء من اكتفى بسرد ثلاث حالات. لماذا؟ قال الحالة الأولى والثانية هي تقريبا شيء واحد. لماذا؟ إذا ذكر المضاف إليه أو إذا حذف ونوي لفظه الذي ينوى لفظه كأنه موجود. فلذلك قالوا لا داعي لذكر الأول والثاني، وإنما نقول إذا كان المضاف إليه مذكورا أو يكون ماذا؟ أو يكون مقدرا، وحكمهما واحد. أما هنا لا، هنا المضاف إليه محذوف ولا ينوى، وفي الحالة الرابعة المضاف إليه غير مذكور ومنوي المعنى. طيب، هذه هي أحوال قبل وبعد. بعد المذكورة في قولنا أما بعد هي من القسم الرابع، فهي ظرف إذن مبني على ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب متعلق. قلنا متعلق إما بفعل الشرط المقدر اللي هو يكن التامة، وإما يكون متعلق بجواب الشرط كما سيأتينا بإذن الله تعالى. قال لأنه إذا حذف المضاف إليه وقصد معناه يبنيان، هذه هي الحالة الرابعة التي ذكرتها لكم قبل قليل. أنا ذكرتها الحالة الرابعة، حذف المضاف إليه وقصد معناه يعني نوي معناه، هنا يبنيان على الضم. وإن نوي شيء من اللفظ والمعنى أو اللفظ أو كان المضاف إليه مذكورا يكونان معربين. هذه هي الحالات الثلاث الأخرى، لكنه العبارة هنا فيها دقة. وإن نوي شيء من اللفظ والمعنى يقصد بذلك يعني إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى، هذه هي الحالة التي ذكرتها لكم وكانت الحالة الأولى، عفوا الحالة الثالثة، أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى جئت قبلا. لكن هنا عبارته لم يقل أن تحذف ولم ينوى المضاف إليه، وإنما قال إن نوي شيء من اللفظ والمعنى، عبارة غريبة جدا. وهل ينوى شيء من اللفظ والمعنى؟ يعني اللفظ والمعنى إما أن ينوى وإما أن لا ينوى. لا، هذه العبارة مقصودة. هو يريد أن يقول أنه المضاف إليه عندما يحذف لا يكون نسيا منسيا، وإنما شيء من اللفظ والمعنى موجود نفهمه نحن لكنه ماذا؟ غير مقدر. يعني لاحظوا هي الحالة الثالثة، عندما أقول جئت قبلا لا شك أنه عندما أقول جئت قبلا يعني قبل القوم قبل الطلاب. هل من المعقول أن يكون قصدي جئت قبلا قبل طوفان نوح عليه السلام؟ أكيد لا. جئت قبلا قبل ميلاد المسيح عليه السلام؟ أكيد لا. جئت قبلا أقصد بذلك قبل شيء يدل عليه سياق الكلام. إذن كما قال المؤلف هنا وإن نوي شيء من اللفظ والمعنى، يعني شيء من اللفظ والمعنى هو موجود. هذه هي الحالة الثالثة التي ذكرتها لكم يعبر عنها النحاة إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه. لكن هنا بعبارة دقيقة قال إن نوي شيء من اللفظ لذلك هنا والمعنى، لذلك كتبت هنا قلت بأن حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه، لكن لا شك من بقاء شيء منهما، يعني شيء من اللفظ شيء من المعنى موجود. وإلا عندما تقول جئت قبلا جئت بعدا لا شك أنه هذا ليس أمرا مفتوحا كما مثلت لحضراتكم قبل قليل. من هذا الكلام نأتي إلى كلام الحاشية رقم 3، في الحاشية خطأ المترجم، لأن هذا كلام المترجم، هذا قال الصواب ولم ينوى كما في الأصل. ما المقصود بالأصل؟ الأصل يعني أصل الكتاب للعلامة الأرقطيني المكتوب باللغة الكردية. قال أي إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى شيء منهما. الحقيقة هذا التصويب هو غير صائب، هذا التصويب هو غير صائب، هذا الكلام هو لم يترجم كلام العلامة الأرقطيني حرفيا. وقلت لكم قبل الآن المعرب هنا الذي عرب هذه الرسالتين الظروف والتركيب لم يلتزم بعبارات الأرقطيني نصا، بل أبدلها بعبارات أخرى، وأحيانا يحذف بعض الأمور ويزيد أمور ويمثل لأشياء لم يمثل لها، فلم يلتزم هو بكل ما ذكره الأرقطيني. وهذه عبارته هنا عبارة صحيحة سليمة دقيقة مفيدة جدا إذا أمعنا النظر فيها. ولذلك كتبت على قوله في الهامش الصواب، قلت بل العبارة سليمة مستقيمة كما بينته، يعني هنا في الأعلى، لكنها مخالفة لعبارة الأصلي. نعم تمام، هي مخالفة لعبارة الأرقطيني التي جاءت في الأصل باللغة الكردية، مخالفة لها لكنها سليمة ومستقيمة. طيب، إذن الحالات التي تعرب فيها قبل وبعد، وإن نوي شيء من اللفظ والمعنى، شيء لاحظ يعني شيء معنى شيء بسيط، شيء بسيط من اللفظ والمعنى هو منوي. لذلك قلت لكم عندما أقول جئت قبلا، لا أحد سيفهم إنه جئت قبل 100 سنة، لا، هناك سياق مفهوم في الجملة إنه جئت قبل القوم قبل الطلاب حسب ما كان الكلام متبادل بيننا. فإذا هناك شيء من اللفظ والمعنى هو منوي. 3 حالات إذن تعرب فيها قبل وبعد. أولا، وإن نوي شيء من اللفظ والمعنى، يقصد بذلك أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى ثبوت لفظه ولا معنى، أو اللفظ يعني ينوى ثبوت اللفظ، أو كان المضاف إليه مذكورا، في هذه الحالات 3 يكونان معربين. وذكرت لكم أيضا يكونان ليس هذا الحكم خاص بقبل وبعد، وإنما هو شامل لأسماء الجهات أيضا. قال فعلم، يعني فعلم من هذا الكلام التفصيل، أن لهما 4 أحوال، هي هذه الأحوال 4 التي سردتها لكم ها هنا، وذكرها أيضا المؤلف رحمه الله تعالى، وإن كان الترتيب يختلف بين ما كتبته لكم وبين ما هو موجود في الرسالة. فعلم أن لهما 4 أحوال مبنيان على الضم في أحدها، هذا إذا كان المضاف إليه محذوف ونوي معناه، ومعربان في 3 الأخيرة على النصب والجر. تكلمت لكم عن النصب لكن الجر لم أتكلم عنه. هذه الصور التي ذكرتها لحضراتكم، الصور 4، كما يجوز فيها النصب هنا، لا أقول يجوز بل هو يجب أن تكون منصوبة، يجوز عندنا وجه آخر أن تكون مجرورة إذا سبقت بمن، أقصد بذلك في الحالات التي تكون فيها معربة. مثلا جئت قبل زيد، هذه 3 الأول معربة، جئت قبل زيد ممكن أن نقول جئت من قبل زيد، لاحظوا قبلي، فمن حرف جر وقبلي اسم مجرور، جئت قبل، جئت من قبلي، جئت قبلا أقول جئت من قبل، يجوز في هذه الحالات 3 الأول إضافة لحالة النصب أن تجر بمن. أما في الحالة 4 إذا جاءت قبلها من فهي تبقى مبنية على الضم، فيقال مثلا جئت من قبل. نعم، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وهناك قراءة ولله الأمر من قبل ومن بعد، على هذا أنه حذف المضاف إليه ولم ينوى ثبوت لفظة ولا معنى. وقراءة أخرى ولله الأمر من قبلي ومن بعدي، على أنه نوي ثبوت المضاف إليه لفظا. نعم، ولله الأمر من قبل ومن بعد، أو من قبل ومن بعد، أو من قبلي ومن بعدي. التنوين أيضا جائز والكسر أيضا جائز، ففيها ثلاث قراءات. قال هذا معنى والجر. إذن معربان في الثلاثة الأخيرة على النصب والجر، ويكون الجر بمن. المعرب في الحالات الثلاث يكون مجرور، والمبني في الحالة الأخيرة يبقى على بنائه على الضم. تذكرون قبل قليل قلت لكم من النحاة من جمع الحالة الأولى والثانية وعبر عنها بتعبير واحد، لأنه الحكم واحد في الحالة الأولى والثانية. في الحالة الأولى يكون منصوب بالفتحة من غير تنوين، وفي الحالة الثانية أيضا يكون منصوب بالفتحة من غير تنوين، فلذلك جمعوا الأولى والثانية في عبارة واحدة. فقال هنا، قال وإن كان المشهور أنها ثلاثة، يعني ثلاثة، ثلاث حالات وليست أربع حالات. هنا كتبت بجعل الثالث والرابع واحدا، يعني الثالث والرابع على ما في الكتاب هنا. أما فيما ذكرته لكم في هذه الورقة فيكون الأول والثاني، على أنها ثلاثة. قال منصوب محلا ونصبه بتقدير فيه. هنا إذن الكلام انتهى عن حالات قبل وبعد، الآن نعود مرة أخرى إلى أما بعد. فإذا بعد ظرف من الظروف الزمانية، لأن ما يضاف إليه قبل وبعد إن كان زمانا إلى آخره مبني، ظرف من الظروف الزمانية مبني على الضم لفظا منصوب محلا، محله منصوب في محل نصب، ونصبه بتقدير في كما هو قاعدة الظروف. إذن النصب هنا بتقدير في، وهذا الكلام مر معنا في دروس سبقت، أنه ظرف الزمان وظرف المكان يكون منصوب بتقدير في، ولا نعني بذلك أنه يصح وضع فيه قبل الظرف، وإنما المقصود وجود معنى الظرفية في الجملة، هذا هو المقصود بتقدير فيه كما هو قاعدة الظروف، أي الزمانية أو المكانية. على أنه مفعول فيه، نعم، على أنه ماذا؟ مفعول فيه لمفهوم الجزاء. إذن الآن على أنه هذا كلام جديد، الآن يريد أن يبحث في هذه المسألة، وهي هل بعد متعلق بالشرط المحذوف أم متعلق بالجزاء الآتي الذي هو قوله فإن العوامل إلى آخره. سيبدأ أولا، وقلت لكم في ذلك قولان، سيبدأ أولا بالقول الثاني أنه متعلق بالجزاء، لكن انظروا كيف يكون التعلق. نحن هنا في الجزاء لا يوجد عندنا فعل، وإنما عندنا الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، وجملة إن العوامل إلى آخره تكون في محل جزم جواب الشرط. طيب إذا كان الأمر هكذا، أين هو العامل الذي نصب محل بعد؟ نأتي الآن إلى ذلك وننظر ماذا يقول لنا المصنف. قال على أنه مفعول فيه، يعني ظرف زمان أو مفعول فيه، لأن المفعول فيه يشمل ظرف الزمان والمكان. لمفهوم الجزاء. لاحظوا مفعول فيه العامل هو مفهوم الجزاء، لأنه الجزاء ليس فعلا حتى يعمل. كيف هو مفهوم الجزاء؟ يأتينا الآن. لا أظن ذكر ذلك هنا، لا لم يذكره. طيب، مفهوم الجزاء إخوتي الأكارم يقصد بذلك، هنا عندنا إن معناها أؤكد أو أحقق، فمفهوم الجزاء هنا كأنه قال أحقق، فإن العوامل بمعنى ماذا أحققها، لاحظ هنا موجودة. هذا يقول هامش السابع هو أحقق، هذه أحقق من أين أتينا بها؟ المستفاد من معنى إن المشبهة بالفعل. إذن هذا هو الكلام، أنه هناك مفهوم الجزاء المقصود به أحقق، أو حتى يجوز أيضا أؤكد، المستفاد من معنى إن، يعني فعل يفهم من الجزاء، هذا الفعل لم يصرح به لكنه يفهم من إحدى الأدوات الموجودة في الجزاء. قدم، هذا جواب لسؤال مقدر، كأن سائل يسأل ويقول، يقول إذا كان هذا بعد هو معمول للجزاء، لماذا قدم عليه؟ لماذا لم يذكر بعده؟ ودائما الظروف تأتي، غالبا نقول تأتي بعد العوامل. يقول قدم، هذا قدم بعد على الجزاء الذي هو فإن العوامل إلى آخره، قدم المعمول على عامله لحكمة، لغاية، لغرض نحوي، وهو ليكون فاصلا بين أداتي الشرط والجزاء. نحن عندنا هنا أما، وعندنا الفاء. عندنا هنا أما هي أداة الشرط، هي أداة الشرط، لا هي نائبة عن أداة الشرط. أداة الشرط هي مهما، لكنه أما كما قلنا نابت عن أداة الشرط وعن فعل الشرط. إذن طالما نابت عنها فيصح أن نقول أما هي أداة الشرط. أما أداة الشرط والفاء واقعة في جواب الشرط، وعندما نقول جواب يسمى أيضا جزاء، كلاهما صحيح. طيب، لو أنه الكلام كان هكذا، أما فإن العوامل، أما فإن العوامل، هذا الكلام سيكون فيه ركاكة. هذه أداة شرط نابت عن أداة الشرط، مباشرة بعدها تأتي الفاء التي هي للجزاء، لذلك وضعنا هنا بعد حتى لا يكون اتصال مباشر بين أداة الشرط وبين الفاء الواقعة في جواب الشرط. هذا معنى كلامه عندما يقول ليكون فاصلا، يعني بعد، بين أداتي الشرط اللي هي أما والجزاء التي هي الفاء. طيب، قال عند الجمهور أو معمول، هذا هنا معمول معطوف على مفعول فيه لمفهوم، ما قلنا أنه على أنه مفعول فيه لمفهوم الجزاء، أو هذا عند الجمهور. القول الثاني هو الذي ذكرته لكم، أو معمول لفعل الشرط المحذوف وهو يكن عند البعض، هذا هو القول الثاني، أنه بعد متعلق بالفعل المحذوف الذي هو حذف مع مهما يكن من شيء إلى آخره. هذا التركيب أما بعد فإن العوامل يأتي أيضا بصيغة أخرى عندما يقال أما زيد مثلا فجالس. لاحظوا نفس الكلام، هنا زيد هو مبتدأ وجالس هو خبر، وهذه الفاء وقعت هنا، قدمنا المبتدأ حتى لا يكون هناك تماس والتصاق بين أداة الشرط وبين الفاء الواقعة في جواب الشرط. يعني هنا هذه الجملة عندما نعربها أما زيد فجالس، أيضا أصلها مهما يكن من شيء فزيد جالس، أيضا مهما هي فعل الشرط ويكن جواب الشرط وهي تامة، وزيد جالس نعم يكن فعل الشرط وزيد جالس هي جواب الشرط، وفي كل هذه الحالات الفاء واقعة في جواب الشرط. قال فإن العوامل، وهذا إن شاء الله تعالى درسنا القادم بمشيئته تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.